بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، أحييكم أيها الإخوة والأخوات بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يكون الغاية والهدف من هذا البرنامج هو البحث عن الحق والوصول إليه دون مراء ولا جدال ولا نحوه. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. أحبتي الكرام، تحدثنا في اللقاء الماضي في هذا البرنامج، برنامج الحوزة، وبرنامج علمي يقصد به المناظرة بين فريقين، بين أهل السنة ومن يمثل الشيعة. تحدثنا في اللقاء الماضي عن نقاط معينة بين فضيلة الشيخ، ونعرف به قبل أن نستطرد في المقدمة، وهو الشيخ علاء سعيد، والذي يمثل أهل السنة والجماعة. مرحبا بك يا شيخ علاء.
مرحبا بك يا
شيخ. نسأل لك التوفيق والسداد.
أمين يا رب، ومرحبا بجميع المشاهدين والمشاهدات.
وكذلك أرجو من الإخوة في الكنترول أن يتصلوا على الأخ أو الأستاذ أبو زيد، وهو يمثل المذهب الشيعي، في حوار بين أبو زيد وكذلك أخونا الشيخ أبو عبد الله. إلى أن يأتي اتصال أبو زيد من الإخوة، كان في الحلقة الماضية الحوار يدور على عدة مسائل. المسألة الأولى، سألت أبو زيد، وكانت البداية من عنده، واليوم إن شاء الله نبدأ بك يا أبو عبد الله. بدأنا بالحلقة الماضية في سؤال لأبي زيد، ما هي عقيدتك في الأسماء والصفات؟ قبل أن نبدأ في هذا الموضوع، لا بد أن نعرف وتؤصب لنا عقيدتك في، أو عقيدة المذهب الشيعي في أسماء الله وصفاته. فقال، ما مجمله اعتقادنا في التوحيد أن الله تعالى واحد أحد، ليس كمثله شيء، قديم لم يزل، سميع بصير، عليم حكيم، حي قيوم، عزيز قدوس، قادر غني، لا يوصف بجوهر ولا جسم ولا صورة ولا عرض ولا خط ولا سطح ولا ثقل ولا خفة ولا سكون ولا حركة ولا مكان ولا زمان. هكذا قال في بيان عقيدته في الأسماء والصفات. ثم سألت عن الدليل على هذه العقيدة التي يعتقدها، فقال دليله الروايات آل البيت. طلبنا منه الروايات بنصها، فلم يأتي بنص، إنما أتى بكلام مجمل ليقرر أن هذه عقيدة آل البيت. ثم قبل أن أستطرد، مرحبا بالأستاذ أبو زيد، حياك الله يا أبا زيد.
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف حالك؟
الحمد لله بخير.
وكيف أمسيت؟
الحمد لله.
أريد أن ألخص ما دار في اللقاء الماضي يا أبا زيد. قلت للمشاهدين الكرام بأن الحلقة الماضية انتهينا إلى ما يلي. ذكر أبو زيد عقيدته، فقال أعتقد في التوحيد أن الله واحد أحد، ليس كمثله شيء، قديم لم يزل، سميع بصير، عليم حكيم، حي قيوم، عزيز قدوس، قادر غني، لا يوصف بجوهر ولا جسم ولا صورة ولا عرض ولا خط ولا سطح ولا ثقل ولا خفة ولا سكون ولا حركة ولا مكان ولا زمان. وسألتك عن الدليل على هذه العقيدة، فقال عقيدته في ذلك، أو دليله على ذلك، هي مرويات آل البيت. طلبنا منه يعني ما يثبت هذه المرويات، وكنت أتمنى أيضا أن ترسل الصور بحيث نعرضها على المشاهدين، ومدى صحة الآثار المروية عن آل البيت في تقرير هذه العقيدة، لكن لم يتسنى لنا أن نرى هذا أمامنا. وذكرنا أيضا، سألتك سؤال وقلت هل هناك ما يؤيد هذه العقيدة من اللغة العربية؟ فقلت لا يوجد، إنما أكتفي بروايات آل البيت.
هذا ما يتعلق بأبي زيد. وأما أبو عبد الله الشيخ سعيد فسألته عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، فقال بعبارة مختصرة، قال هي إثبات ما جاء في الكتاب والسنة ونفي ما نفاه الكتاب والسنة بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ثم أورد على هذه العقيدة أدلته من الكتاب والسنة وذكر أمثلة على ذلك من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر مثالا على ذلك السمع والبصر، فالله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم دخلنا في مسألة المكان، وللعلم للمشاهدين لم ننتهي من مسألة بيان عقيدة أبا زيد ولتحفظ، لأنه لم يرد أدلة واضحة على هذه العقيدة بخلاف أبي عبد الله، وأنا سأكون منصفا بين الطرفين. وأما أبا عبد الله فقد أورد أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. ولما طلب أبا زيد أن يورد بعض الأدلة من القرآن والسنة على ما على هذه العقيدة أوردها، لم يذكر شيئا من ذلك، مما يدل على أن المسألة تحتاج إلى يعني من أبي زيد أن يورد لنا أدلة، لأن القرآن والسنة لم تخاطب الناس بشيء لا يفهم، بل خوطبوا بشيء يفهمونه ويدركونه أيضا. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى مسألة المكان، وأورد هذه المسألة أبو زيد على الشيخ علاء سعيد، وقال أن في مسألة المكان ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في المكان، ففصل في ذلك الشيخ علاء وانتهى الوقت، ونحن لا نزال الحديث في هذا في صفة المكان. ثم أورد أبو زيد بعض الإيرادات على ما يتعلق بالمكان، لكن ختمت الحلقة يا أبا زيد بأسئلة معينة من الشيخ علاء لكم، فسألك السؤال التالي، وأرجو أن تكون البداية منك بعد إذنك يا شيخ علاء. لما سألك أبو عبد الله ما عقيدتك يا أبا زيد في المكان، تفضل الوقت الآن لك يا أبا زيد، أرجو أن يعمل عداد الوقت 3 دقائق لأبي زيد لبيان عقيدته عقيدة الشيعة في المكان وصفة المكان.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في اللقاء الماضي تكلمت وبينت العقيدة الصحيحة للمسلمين في صفة المكان لله سبحانه وتعالى، وسأكرر اليوم إن شاء الله. نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يحيط به مخلوقا من مخلوقاته. قال أمير المؤمنين عليه السلام مكان الله ولا مكان، وقال عليه السلام أيضا وهو الذي أين العين حتى صار عينا، عرفت العين بما أين لنا من العين.
أعد
وقال عليه الصلاة والسلام
أعد يا أبا زيد،
أين العين له وجل أن يحويه مكان، أن الله تبارك وتعالى لا يصف بمكان يحل فيه فيحدث عنه فيه عباده.
يعني أنت الآن تعتقد
أن الله
يا أبا زيد الآن
سألتني أستاذ محمد، سألتني قلت لي هل تعتقد أن الله لا يحويه مكان؟ قلت لك
لا أنا ما
الآن تكرر علي نفس السؤال.
لا أنا سألتك يا أبا زيد ما هي عقيدة الشيعة في المكان، هل يوصف الله تعالى بالمكان أم لا؟ أرجو أن يكون الخطاب سهلا حتى يفهمه عامة المشاهدين، ثم بعد ذلك قرر أدلتك على هذه العقيدة. أول خطوة أريدك أن تقرر عقيدة الشيعة في موضوع صفة المكان.
لماذا لا تفهم كلامي؟ أنا أتكلم أقول أن الله كان ولا مكان، أن الله لا يحويه مكان بعدكم أنتم.
ما معنى كان
سبحانه وتعالى مكان معين؟
كان ولا وما كان، ايش معنى العبارة هذه يا ابو عبد الله يا ابا زيد؟
كان ولا مكان، كان ولا مكان، لا يوجد مكان يحيط به. الله سبحانه وتعالى أزلي خلق السماوات والأرض، ما تريد أن تحدد لله سبحانه وتعالى مكان، تقول مثلا أنه في السماء، السماء السابع كما تقولون أنتم، يورد سؤال ما هو أين كان الله سبحانه وتعالى قبل خلق السماء السابعة؟ أنا أقول لك أن عقيدتي أن الله كان ولم يكن مكان، هذا هي عقيدة الشيعة في صفة المكان. أما الروايات التي أوردتها،
طيب لحظة يا أبو زيد،
أنها لا توجد عند
يا أبو زيد. بالنسبة لموضوع المكان خلنا نشوف، ننتقل إلى عقيدة السنة قبل أن نورد الأدلة عليها. ما هي عقيدتكم يا أهل السنة والجماعة في المكان؟ هو الآن يقول أنه كان ولم يكن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أبو زيد يقول أن أوضح عقيدة المسلمين، وفي الحقيقة هو لا يوضح إلا عقيدة من ينتمي إليهم، ولا يوضح عقيدة المسلمين، إنما نحن نوضح عقيدة المسلمين التي في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وقلنا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. وأما كلام أبي زيد، في الحقيقة أبو زيد حيرني في قبل أن يعني الحلقة الماضية، كنت أتصل على أبي زيد وقلت له ما الخلاف الذي بيننا في الصفات حتى نطرحه في الحلقة، فقال لي بنفس العبارة: أنا أثبت الصفات الذاتية وأثبت الصفات الفعلية. بنفس اللفظ: أثبت الصفات الذاتية وأثبت الصفات الفعلية. قلت له: إن كنت تثبت الصفات الذاتية والصفات الفعلية، إذا ما الخلاف بيني وبينك؟ قال: أنت بتثبت يد وبتثبت كذا. قلت: يعني التي تسمى عند بعض العلماء عندنا بالخبرية، التي هي تكون في المخلوقين أو في الإنسان، تسمى بجوارح وأعضاء، لكن لا تسمى عند الله سبحانه وتعالى كذلك. لما أتى أبو زيد يتحدث تبين لي أنه لا يثبت لا صفات ذاتية ولا صفات فعلية. فحينما كلمني لا أدري هل هو كان يدلس علي، هل هو كان يدلس علي، أم هو كان لا يعرف عقيدته وقت المكالمة. الشيء الثاني،
لحظة أنت الآن تتهم أبو زيد بأنه ينفي الصفات،
بينفي كل الصفات، مع أنه كلمني أنه يثبت الصفات الذاتية والفعلية.
يا أبا زيد، هل تنفي الصفات عن الله تعالى أم تثبت الصفات الفعلية لله تعالى؟
هذا الكلام يقول يتهمني بأنني أنفي صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا بستان المبين.
الصفات الذاتية،
هو يقول الآن إن أنا بتهمه. أخبرني عن الصفة التي تثبتها يا أبا زيد.
لحظة
لماذا أخي علاء لا يذكر هذا الشيء؟
أخبرني عن الصفة، صفة واحدة تثبتها.
تفضل عن
يقول لي أنا كيف سألتوني عن الصفات وقلت إن الله القادر العالم الحي القديم الأزلي الباقي السرمدي،
تثبتها أثناء مجردة والصفات،
ولكن أنا أختلف. كان يسمح لي أستاذ علاء أخي على هذا الحوار،
لكن أنا أريد أن أوضح يا أبا زيد،
على لو سمحت
ترميني بالتهم هكذا بذات، فلا يجوز. أنا قلت لك أنت الصفات التي تشاهد صفات المخلوقين والتي تثبتونها كما تثبتونها للمخلوقين، عندما تثبتون لله الضحك بحقيقته والهرولة بحقيقتها والجلوس على العرش بحقيقته، كما تقولون استوى على العرش لقوله تعالى تفسرونه الجلوس والقعود، هذه أنتها عن الله سبحانه وتعالى، ولا أنت الصفات الذاتية الثابتة لله سبحانه وتعالى، العلم والقدرة والحياة والإرادة والإدراك والصدق والبصر. أنا لا أنت الصفات يا أستاذ علاء،
أنت الآن يا أبا زيد في اللقاء الماضي قلت أن الصفات تعود لذات الله تعالى، السمع يعود للذات، البصر يعود للذات، أليس كذلك؟
نعم.
هل معنى ذلك أنك تثبت صفة السمع حقيقة لله عز وجل وصفة البصر لله تعالى حتى يفهم المشاهد؟
نعم، الله آمن سميع بصير بذاته، لا بآلة ولا بعداد.
اسمعني بس عشان أفهم أنا ويفهم المشاهد، هل تثبت صفة السمع لله عز وجل أم أنك لا تثبت إلا الاسم؟
أثبت لله السمع والبصر بلا كيف، فيها لا نستطيع استيعابها. نحن
أهل السنة، نحن أهل السنة نثبت السمع بلا كيف. أهل السنة كما أورد الشيخ علاء قبل قليل يثبتون السمع. يا أبا زيد، بس انا اريد ان يفهم المشاهد يا ابا زيد. يا ابا زيد
ترجعونني الى نفس المضمار.
يا ابا زيد انا المقصود ان يفهم المشاهد نقطة الخلاف بينكم وبين السنة. الان سألتك سؤال، هل تثبت صفة السمع حقيقة لله تعالى ام لا؟ لانه في اللقاء الماضي قلت ان اثبت السمع لذات الله، البصر لذات الله، فكأن اشكلت علينا هذه العبارة.
لماذا؟ هناك صفات ذاتية وهناك صفات فعلية، يعني صفة الله ذاتية ونحن نقول هي عين الذات وأنتم تقولون زائدة على الذات.
عين الذات يعني
جوابك في اللقاء الماضي
يعني عين الذات،
لأن الله لم يزل.
قولك عين الذات يعني أنت الآن صفة السمع غير الذات أو هي الذات؟
الله لم يزل سميعا بصيرا عليما حكيما، هذا قولي أنا
يا حبيب. يا أبا زيد أنت الآن يا أبا زيد يا أبا زيد غفر الله،
اسمح لي دقيقة،
لكن أنا لا أريد أن يفهم المشاهد فقط يا أبا زيد. كلما سألتك سؤالا واضحا، هل تثبت صفات الله حقيقة أم لا؟ الصفات الذاتية لا تثبتها،
الصفات الذاتية حقيقة أثبتها حقيقة لله سبحانه وتعالى سميع بصير.
يعني تثبت السمع حقيقة
يعني حقيقة أنها لم تزل لله سبحانه وتعالى، لم تكن قبله وليست معه أزلية ولم تثبت.
لا تدخل في التفصيل يا أبا زيد، لا تدخل
هذا هو التفصيل،
لا تدخل في التفصيل. أنا أتكلم عن بس عشان يفهم المشاهد. الآن أنا أسألك، هل تثبت صفة السمع لله؟ هل يسمع الله تعالى ويبصر سبحانه وتعالى؟
نعم نعم، هذا السؤال تكرر 100 مرة وأنا أجبت عليه، ولكن ما المهتمين
طيب. إذا أنت الآن تقول أنك تثبت صفة السمع والبصر لله تعالى كذا؟
نعم طبعا، أثبت لله صفة السمع والبصر.
طيب ما رأيك؟ أيوه.
أولا حينما تكلم في اللقاء الماضي وأراد أن يقرر عقيدته، قرر عقيدته بعبارة للصدوق في كتابه الاعتقادات، حينما قال بنفس العبارة التي قالها في اللقاء الماضي حينما استفتح في عقيدته: اعلم أن اعتقادنا في التوحيد أن الله واحد أحد ليس كمثله شيء، قديم لم يزل، سميع بصير، عليم حكيم، حي قيوم، عزيز قدوس، كل هذا الكلام في كتاب الاعتقادات صفحة 21 و22. فلم يقرر عقيدته لا من كتاب الله سبحانه وتعالى ولا من سنة رسوله صلوات الله وتسليماته عليه، إنما هي بعبارات الصدوق. حينما يقول لي وللمشاهدين بأنه يثبت لله سمعا ويثبت لله بصرا، هو في الحقيقة إذا سألناه ما معنى السمع الذي تثبته، ما معنى السمع؟ نحن عندنا السمع متعلق بإدراك المسموعات، البصر متعلق بإدراك المرئيات، ما هو السمع عندك؟ قال صفات الله هي عين ذاته، لم نتأول عليه، صفات الله هي عين ذاته، يعني السمع هو الذات والبصر هو الذات
يعني لا،
والقدرة هي الذات. هذه عقيدة أبي زيد.
يعني كأنك تقول أن السمع والبصر هي صفة واحدة،
هي
مجرد أسماء.
في النهاية مآل كلامه سيقول لذلك،
حتى يفهم المشاهد معنى كلام أبي زيد على قولك أن السمع والبصر ونحوه من الصفات هي شيء واحد أسماء،
هو هذا الذي سيلزمه. هو ماذا يقول عن كل الصفات التي يثبتها أو التي يدعي أنه يثبتها؟ يقول أنا أثبت السمع، أثبت البصر، القدرة، الحياة، العلم. طب ما هي القدرة؟ ما هي الحياة التي تثبتها لله؟ ما هو السمع الذي تثبته لله؟ يقول لي السمع الذي أثبته لله هو عين الذات، هو عين الذات. فكأن السمع معناه عنده الذات، البصر معناه عنده الذات، القدرة معناه عنده الذات. وحينما قال له أئمته وفي كتبه يقرر العقيدة، ينبغي أن يقرر العقيدة بالقرآن الكريم، أن يقررها بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأتى هذا الكلام في كتبه وفي مروياته ألا يزيد شيئا على القرآن الكريم. فخذ مثلا يا شيخ محمد ولإخواننا المشاهدين وهم يتكلمون في مسألة القرآن وهذا، أبو الحسن ورد عنه في بحار الأنوار أنه يقول لا تجاوز القرآن، يعني في صفات الله تبارك وتعالى.
أبو الحسن هذا عند أهل السنة أم عند الشيعة؟
في كتب الشيعة، أنا بتكلم في كتب الشيعة.
جميل.
هو حينما قرر عقيدته لم يأتي لنا بآية واحدة، أنا أتيت بآيات حينما تكلمت عن السمع عن البصر عن كذا عن كذا، كنت أقول قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ما الفائدة أن تقول لي السمع هو الذات، البصر هو الذات، القدرة هي الذات، كل هذا لأنه عنده شبهات في إثبات الصفة أصلا. لماذا لا يثبت صفة السمع لله؟ لماذا لا يثبت صفة البصر لله؟ هل نحن كأهل السنة هناك واحد منا يقول بأن سمع الله كسمع البشر، بأن بصر الله كبصر البشر، بأن علم الله كعلم البشر؟ أعوذ بالله، بل علم الله يليق بالله وعلم البشر يليق بالبشر.
تفضل يا لك الوقت الآن
سيد محمد. أنا الآن اتهمت من كلام أستاذ على أن يريدني أن أقول أن الله سبحانه وتعالى بصير، ولكن بصير كيف؟ بعين، لأن أستاذ على وأنتم تثبتون أن الله سبحانه وتعالى عين. أنا أقول عين الذات الصفر، هذا الفرق الذي نحن
ما دليلها؟
نختلف فيه.
ما دليل هذه العبارة؟
أنتم تثبتون البصر بآله ونحن لا نثبت البصر بآله، فليجب أستاذ على
يعني ما مقصودك بالآلة يعني. ما مقصودك بالآلة؟
هل الآلة هي العين الذي
أستغفر الله. من الذي قال في كتابه تجري بأعيننا، ومن الذي قال في كتابه ولتصنع على عيني؟ هذه آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. طيب. وليس بكلامنا نحن. أنا أريد
الوقت له الآن، لحظة شوي تفضل يا
يعني هذه
طيب اخرج الوقت له ولي.
يعني العين عندك
يا مخرجنا طلع الوقت لو سمحت.
يعني ان الله يبصر بعينه وكل شيء هارك الا وجهه، يعني العين تهلك والساق يهلك ويبقى وجه الله الكريم.
ما هذا تفسيرك انت؟ لم يقل احد من اهل السنه بهذا التفسير.
سجل عندكم ملاحظات.
ماشي،
احنا تكلمنا عن موضوعنا وتشتتنا، ولكن كنت اريد ان اجيب على السؤال الذي طرحه علي الاستاذ علاء حول العرش والرحمن على العرش.
لا لحظة دعنا يا أبا زيد ننتهي من مسألة تقرير الصفة، لأن هذا هو أساس المسألة. متى ما انتهينا من تقرير عفوا يا أستاذ أبو زيد، متى ما انتهينا من التقرير ننتقل إلى بعدها يا هون. تفضل.
توضيح الصفات لله سبحانه وتعالى. نعم أنا لا أستطيع، لأنني كل أتكلم كل كلام يتردونه علي وتقولون لي لم تقل ولم تثبت، وأنا الآن أثبت لكم أن الله سبحانه وتعالى بصير بذاته، بخلافكم أنتم تقولون أن الله سبحانه وتعالى يبصر بعينه، يعني أن الله سبحانه وتعالى له عين أو عينين أو ثلاث لا أعلم.
هذا الفرق
فيما بيننا،
هل
يجب
السؤال
على
المصطفى؟
تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما الكلام الذي يذكره الآن في صفة العين، قلت لك بأن العين، من الذي قال في القرآن تجري بأعيننا، ومن الذي قال في القرآن ولتصنع على عيني؟ إنه رب العالمين سبحانه وتعالى الذي قال ذلك في القرآن. وقلت لك رواية من كتبكم أن المفضل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن شيء من الصفة، يعني من صفات الله، فقال لا تجاوز ما في القرآن. اسم الكتاب في بحار الأنوار في المجلد الثالث صفحة 262، وفي كتاب التوحيد للصدوق أيضا في الصفحة الأولى. حينما سألوا أبو الحسن قال، حينما سئل عن الصفة لا تجاوز ما في القرآن، فهل أبو زيد الآن يتجاوز ما في القرآن أم أنه يثبت ما في القرآن؟ كلمة ولتصنع على عيني كلمة قالها رب العالمين لم يقلها عالم من أهل العلم بعيدا عن القرآن. كلمة تجري بأعيننا في كتاب الله سبحانه وتعالى، بل روايات حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم عن الدجال، وهذه الروايات في كتبنا كسنة وفي كتبهم كشيعة، قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فما معنى هذه العبارة؟ يعني إن ربكم ليس بأعور، والحديث موجود عندك أيضا في كتبك كما أنه موجود في كتبنا. لكن للأسف الذي يتكلم به أبو زيد إنه يهرب من تقرير عقيدته بعيدا عن القرآن. يا أخي أنا أريدك أن تتكلم، إن أردت أن تتكلم عن عقيدة المسلمين فالمسلمون يأخذون عقيدتهم من القرآن، قرر عقيدتك من القرآن إن استطعت بها ونعمة، وإن لم تستطع فأنت بعيد عن القرآن الكريم. أنا قررت كلامي من القرآن، لن أتكلم بعيدا عن القرآن في صفات ربي، ولن أبتعد عن كلام رسولي عليه الصلاة والسلام. لا نأتي بعبارة ولا بلفظة زائدة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما هم يأتون بعبارات ليست لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. قال الفرق الذي بيننا وبينكم أنكم تقولون بأن الله يرى بعينه، يرى بآلة، لم يقل أحد منا آلة، أنت اللي بتقول آلة، أنا أثبت عينا لله تبارك وتعالى كما أخبر الله تبارك وتعالى بها عن نفسه. طب أنا حينما أجبت عن هذا الجواب، هل هو يستطيع أن يجيب ويقول ما معنى الصفات عين الذات؟ هل يستطيع أن يأتي بدليل عليها من كتاب الله؟ هل يستطيع أن يأتي بدليل عليها من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟
ترى بقي وقت لك.
طيب إن استطاع أن يقرر لنفسه عقيدته،
نص دقيقة،
عليه أن يقرر عقيدته من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وروايات الاستواء في المكانية ستأتي، في روايات عنده تثبت أن الرحمن على العرش استوى وأنه
سؤال على سؤال سؤالك تعالى. لأبي زيد،
سؤالي لأبي زيد، الصفات عين الذات، ما دليلها؟ نحن لم نخرج عن الحوار، أصل الحوار في الصفات. إن كنا في الأصل، في الأصل نفسه لا تستطيع أن تقرره.
طيب يكفي، تفضل. الصفات عين الذات، ما معنى هذه العبارة وما دليلها حتى يفهمها المشاهد ونستفيد؟ تفضل، الوقت لك الآن يا
يريد. الصفات عين الذات، نعم. فقال أنني أثبت العين لله سبحانه وتعالى وهذه ثابتة عندكم. القرآن الكريم له ظاهر وباطن، وهذا ما اتفق عليه المسلمون.
له القرآن، القرآن لحظة القرآن له ظاهر وباطن كذا؟
نعم، هو الصفات من القرآن الكريم، وأنا أثبت عقيدتي في صفات الله سبحانه وتعالى، ولكنني أعلم أن الأستاذ علاء لا يريد أن يرضى بكلامي هذا لأنه يرى الخلاف ويرى أنني أخالفه جذريا في هذا الأقوال. يريد مني إثبات من القرآن الكريم حول الصفات. الله سبحانه وتعالى عندما خاطبنا في القرآن الكريم وخاطب المسلمون، ليس القرآن نأخذه جميعه على ظاهره، بل له تأويل وباطن، كما قال ذاك علماء المسلمين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن يحاج العباد له ظهر وبطن. هذا ما ذكره البغوي الشافعي في السنة وشعيب الأرنوطي في مسند أحمد كما ذكر ذلك. القرآن عندما يقول واستوى على العرش، أنتم تعتقدون أن الاستواء بمعنى القعود والجلوس، وأنا أعني بالاستواء يعني الاستواء والقدرة والقهر على عباده. طبعا هذا الخلاف بيننا. أنا عندما أدخل في معنى الصفة وأشرحها وبين عقيدتي فيها، وكذلك أخي على عندما يشرح الصفة، نحن دخلنا في صفة المكان، وعندما ذكرت له أن الله سبحانه وتعالى، يفكرون أنتم أن الله سبحانه وتعالى السماء السابعة وأنه جنة عدن وأنها مسكنه، وهذه في روايات في كتب العقيدة جاءت عندكم في كتب التوحيد العقيدة المسندة وعقيدة
يا أبا زيد. يا أبا زيد، يا أبا زيد عفوا، نحن الآن نقرر ما ذكره السائل. قالك ما معنى الصفات عين الذات وما دليلك على ذلك؟ ما الدليل على، أريد حتى لا نستطرد، ما دليل الشيعة على أن الصفات عين الذات؟ أرجو أن تكون الإجابة يعني مختصرة واضحة حتى نفهم الأمر.
قال تعالى في كتابه العزيز ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى سميعا بصيرا. صفة السمع والبصر لم تكن مع الله سبحانه وتعالى ولم تكن بعده وليست قبله.
طيب كيف
الله سميعا بصيرا؟
فسر لي يا أبا زيد، لم تكن قبله ولا بعده، يعني وين الصفة؟ طيب قبله غير موجودة وبعده غير موجودة وأثناءه غير موجودة، يعني شلون؟
يعني الله بذاته سميعا بصيرا.
أن تكون قبله
قبل
ذاته، قبل الذات غير موجودة وبعد الذات غير موجود. طيب ما متى يعني
أقصد بعد الذات ليست استحدثت بعد الذات، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني أنه لم يسمع ثم سمع، هذا مرفوض، وأنه لم يكن بصير ثم أبصر، هذا الذي أقصد به ذات، وأنها ليست أزلية تعدد بالقدماء ولكنها عين الذات. أنتم تقولون أنها زائدة،
أنت الآن تقول أن صفة يا بس عشان حتى أفهم عقيدتك، أن تقول أن صفة ليست أزلية ليست قديمة، يعني كان الله تعالى جل جلاله أستغفر الله لم يكن سميعا ثم سمع كذا؟
لا لا ليس كذلك، أن الله لم يزل سميعا بصيرا من حكيما، هذا هو اعتقاد.
يعني صفة السمع قديمة، مع أن اللفظة القديمة هذه ليس عند أهل السنة، فهو الأول ليس قبله. هل صفة الله ما إلى الآن تفسيرك لصفة السمع غير واضح يا أبا زيد؟ والدليل
على صفة والدليل محمد لو سمحت الكلام الذي نتحدث عنه وعين مسألتنا.
طيب لحظة يا أبا زيد، أبا زيد انتهى الوقت، بس نسمع من الشيخ.
عين مسألتنا هي
أرجو من المخرج يخرج الوقت.
عين مسألتنا هي ما دليله من كتاب الله سبحانه وتعالى أن الصفات عين الذات؟ نحن نتكلم الآن عن عقيدة أليس كذلك؟
بلى.
هل قرآن ربنا لم يبين العقيدة؟ هل قرآن الله تبارك وتعالى أبهم علينا العقيدة؟
بلى.
أم أن الله تبارك وتعالى فصل لنا كل شيء وبين لنا كل شيء وأخبر ذلك في كتابه؟ هل يستطيع أبو زيد أن يبين لنا كلمة أن الصفات هي عين الذات من القرآن الكريم؟ أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكلم إلا بعبارتين، العبارة الأولى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب هل هذه العبارة معناها أن الصفات هي عين الذات؟
لا.
هل معناها كذلك؟ نحن نثبت الصفات لله ونقول أو بغير تمثيل، وهذا الذي يوافق الآية، ليس كمثله شيء، يعني أنه ينفي عن نفسه المماثلة، لا مثيل لله سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير يثبت لنفسه سبحانه وتعالى أنه سميع بصير. فهل يستطيع أبو زيد أن يقرر عقيدته من القرآن؟ قال إن القرآن له ظاهر وباطن، وكل العلماء يقولون بالظاهر والباطن، أين هذا الكلام الذي ذكرته بأن له ظاهر وباطن؟ وأثبت لي صحة هذا الكلام، أثبت لي، قل لي الرواية. وأنا أتيت اليوم بالمكتبة لأنني للأسف بعض الشبهات التي عرضتها وأريد أيضا أن أجيب عليها وجدت كلاما تنقله عن الدارمي، والدارمي لم يقوله، بينقله عن المعارض لا ينقله عن نفسه.
نأتي عليها
دليلك على طيب. أن الصفات عين الذات من القرآن.
لا يزال السؤال يا أبا زيد مطروح عليك والوقت
لا لا أنتقل إلى أي سؤال أو جواب حتى أتيت بكلام أتيت به أنا ولم أصححه أو أتيت بكلام.
هو الآن يقولك ما دليلك يا أبو زيد، ما دليلك
طب
ما دليلك على أن
حتى يرجع لكلامه، الكلام الذي نقلته عن الدارمي، ثم نرجع للكلام، الكلام الذي نقلته عن الدارمي ماذا قلت؟
ما هو؟ أنا
كنا نتكلم عن المكانية لله سبحانه وتعالى، فنتكلم عن علو الله، نقلت كلاما من كتاب الدارمي في رده على المريسي، ماذا قلت في نقلك عن الدارمي؟
عن عكرمة عن ابن عباس.
أيوة. أستأذنك أن نسمع هذه العبارة.
في جنة عدن.
نقلت عن ابن عباس؟ عيد الكلام مرة أخرى أبا زيد.
عن ابن عباس، وهذا في نقب الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي.
نعم.
قال دخلت على ربي في جنة عدن شاب جعت في ثوبين أكبرين. إلى أن قال أنا هذا يعني، ولكن قلت يحتمل أن يكون هذا الحديث أن النبي قال دخلت على ربي في جنة عدن شابا جعدا، أن النبي رأى شابا في الجنة من أولياء الله ورسوله في الجنة عدن، فقال دخلت على ربي، فقد ادعى المعارض على لا. رسول الله كفرا عظيما.
طيب.
أن عثمان بن سعيد الدارمي يرد على المريسي يقول أنه ليس شاب، لم يرى رسول الله شاب، وإنما رأى ربه في هيئة شاب، هذا كلام الدارمي.
طيب
هذا موجود عند خمسة.
طيب افتح استأذنك يا شيخ محمد، افتح على الشاشة، أنا فتحت الآن على كتاب الدارمي والموضع الذي ينقل منه.
افتح
افتح افتح عليه ظهرت للمشاهدين. هذه هي الرواية. الدارمي في هذا الكتاب بينقد كلام المريسي ومن على شاكلته. فحينما أتى بحديث ابن عباس الذي ذكره الأخ أبو زيد،
أعد العبارة.
هذا الكتاب نقد أبي عثمان رضي الله تعالى عنه ورحمة الله عليه، الإمام عثمان الدارمي، بيرد على المريسي الجهمي.
يعني ليس كلامه بل هو رد.
بيأتي بشبهات هؤلاء الجهمية ثم يرد عليهم. فمن ضمن الشبهات التي عرضها هذا الحديث الذي ذكره
أبو زيد
ذكره لا أن يقرره أنه من عقيدته، وإنما ذكره على أنه شبهة عند المعارض
ويرد عليها.
وسنقرأ سويا ماذا يقول الدارمي في هذا الكلام. ها هو الكلام: وروى المعارض عن شذان عن حماد بن سلمة
عن حماد بن سلمة
عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الأول بيقول قال مين؟ المعارض، وليس كلام الدارمي. قال وروى المعارض، لا يقرر، لا يأتي هو بهذا الحديث، إنما المعارض اللي بيقول. لكن لما نقل أخونا أبو زيد أتى من أول عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن الكلام ساقه من؟ ساقه الدارمي. قال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دخلت على ربي في جنة عدن شاب جعد في ثوبين أخضرين. اقرأ ما بعدها ماذا قال: وليس هذا من الأحاديث التي يجب على العلماء نشره وإذاعته في أيدي الصبيان، فإن كان منكرا عند المعارض فكيف يستنكره مرة ثم يثبته أخرى. ده كلام الدارمي بيقول إزاي المعارض يثبته مرة وبعدين يستنكره ثم يثبته أخرى فيفسره تفسيرا أنكر من الحديث. يعني عنده هذا منكر وهذا منكر، هذا منكر وتفسيره منكر، فيفسره تفسيرا أنكر من الحديث. والله أعلم بهذا الحديث. اسمع كلمة الدارمي في كتابه: والله أعلم بهذا الحديث وبعلته غير أني استنكرته جدا. ده من الذي يقول؟
الدارمي.
غير أني استنكرته جدا لأنه يعارضه حديث أبي ذر أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه، إلى آخره. طيب، وفي عندنا في المناظرات لا يقرر في باب المناظرات من المناظرات الاعتقاد، لأنه أحيانا يتنزل المناظر مع الخصم لإثبات شيء. الذي أريد أن أقوله أيضا في هذا السند المذكور، حتى في هذا السند المذكور بيروي عن قتادة عن عكرمة، ومعلوم أن قتادة بن دعامة رحمة الله عليه مدلس، والمدلس لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالسماع، وهنا لم يصرح بالسماع. أنا بتكلم على هذا السند، وإلا روايات الحديث، هذا الحديث روايات لم تصح عن أهل السنة أصلا ولم تثبت عند أهل السنة، فكيف يلزمون به؟ لكن أنا أود من أبي زيد أن يرجع مرة أخرى، نعود إلى أصل قضيتنا. لم يؤصل عقيدته من القرآن. أين دليله على أن الصفات عين الذات؟ قلت العبارة بأنك نقلت كلاما عن الدارمي ونسبته للدارمي دون أن يكون كلام الدارمي، وأثبت أنك أتيت بكلام المعارض الذي هو قال عن نفسه: واستنكرته جدا، ثم بدأ يتنزل في الكلام على الثبوت ماذا سيقول في هذا. لكن يرجع لتقرير عقيدته. أين دليله من كتاب الله على أن الصفات هي عين الذات؟
الآن أثبت الشيخ علاء بأنه في الحلقة الماضية كان هناك تحريف، قد يكون متعمدا وقد يكون جهلا، من أبي زيد في كلام الدارمي مع المريسي. الآن نرجع إلى موضوعنا مرة أخرى لأبي زيد، ونعيد سؤال الشيخ، وهو: ما دليلك على تقرير أن الصفات هي عين الذات؟ هل هناك أدلة من كتاب الله تعالى تبينها للمشاهدين حتى يقتنعوا بصحة ما تعتقده؟ الحديث لك يا أبا زيد.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي أعتقد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو الدليل على أن الصفات الذاتية عين الله سبحانه وتعالى، لأن الآية القرآنية لقال الله سبحانه وتعالى لكم شيء وهو السميع البصير بعين أو يعين. هذه كما أقول لك إن الصفة ليس زائدة عن الدار. ولا أما عن كلام الدارمي أنا عندي حكمة الإسلامية الشاملة، خرجت هذا الحديث من المصدر الإسلامي الشامل. الإمام الدارمي يرد على المعارض وهو الجهمي أو المريتي ويقول عنه أنه أتى بكفر عظيم. لماذا؟ لأنه أول حديث النبي برؤية شاب وليس برؤية الله سبحانه وتعالى.
يعني ما ودنا
أخي على رؤية أي على رؤية الله
يا أبا زيد أبو زيد أبو زيد أنا حتى بس المشاهد ما يضيع في ويتداخل عليه المسائل الشرعية. أنا أريد أن تقرر أولا مسألة الأدلة على إثبات أن الصفات عين الذات، ثم تنتقل للرد على ما يتعلق بكلام الدارمي رحمه الله.
أنا
أريد فقط عشان وقت
يعني حلقتين الماضية حلقة ماضية وفي هذه الحلقة أثبت والمشاهدون سمعوا كلامي جيدا، ولكن أنتم لا أعلم لماذا لا تعلمون بهذا الكلام وتقرون به.
لا بأس
الصفات هي عين الذات وهذا أثبته
من كتاب الله سبحانه وتعالى. الآن الشيخ
لماذا تدورون عن الموصول بالموضوع؟ لماذا هذا الانتواء الموصول بالموضوع؟
يا أبا زيد يا أبا زيد لا يضيع الوقت بالجدل يا أبا زيد لا يضيع الوقت بمثل هذا الكلام. أرجو أن يكون الكلام واضحا وتذكر دليل أو دليلين على تقرير أن الصفة هي عين الذات من القرآن الكريم. الآن الأخ المحاور يطلب منك هذا الأمر، وضح علشان الوقت ضيق.
ماذا أفعل للمحاور إذا كنت أتي بآية قرآنية وأبين عقيدتي من خلال أحاديث أهل البيت؟
طيب لا بأس أعطني الدليل الآن أعطني الدليل.
قلت لك قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
وجه الدلالة
أعظم آية قرآنية.
وجه الدلالة من الآية على إثبات وجه الدلالة على إثبات أن الصفة عين الذات.
أن الله لم يقل بصيرا بعين وليست زائدة بآلة أو بوسيلة لله سبحانه وتعالى لكي يرى بها. هذا هو مضمون القول أن الصفات هي عين الذات، ولكن ليس التفسير الظاهري كما انتم اخي انتم لا تريدونني ان ادخل في الموضوع. فان لله مسكن وهو جالس على السماء.
يا ابا زيد رجاء يا ابا زيد نحن نريد ان يفهم المشاهد بالضبط ولا نريد ان ندخل المسائل بعضها مع بعض. انت الان ذكرت ان الدليل على ان الصفه عين الذات قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قلت ان السميع غير لم يذكر صفه العين أو شيء من ذلك أو آلة العين على ما تقول. أهل السنة أصلا لا يثبتون كلمة آلة، هو أورد دليل على إثبات صفة العين وقالت يا أخي من القرآن تجري بأعيننا.
العين ماذا؟
هو أورد أدلة. أنت الآن أوردت دليل لإثبات أن صفة عين الذات. خلنا ننظر الآن للشيخ على
هل كانت العين
لحظة يا
أستاذ كانت العين
لحظة شوي بس خلي الشيخ علاء الآن يقرر. هل
لا هذا نقاش غير مفيد، لا أستطيع أن أستمر هكذا. أنتم انتقلتم. اسمعني أستاذ محمد قبل أن أغلق الخط. اسمعني أستاذ محمد اسمعني.
نعم أسمعك تماما.
نعم أنا تعبت معكم صراحة. دخلنا في موضوع المكان وعندما أتيت بالأدلة أنكم تثبتون لله صفة المكان وأنه في مكان معين وهو جنة عدن وفي السماء التويتم إلى وذهبتم إلى موضوع ردتونا إلى صفات الله الذاتية.
سنرجع لهذه الصفة.
أنا إذا أردتم أن ندخل في موضوع صفة المكان أهلا وسهلا، وإذا لم تريدون تتكلموا كما شئتم. أنا سأنسحب لا أريد أن أتكلم.
لا
أنا على عندما أتكلم معه وأقول له أن الله سميعا بصيرا يقول لماذا تعني سميعا بصيرا؟ فلماذا ليست آلة؟ إذا من عين العين ما لا تعني العين آلة ووسيلة لله يرى بها. هذا ما تعتقدونه أنتم.
يعني الآن أبو زيد لا يريد أن يذكر لنا دليلا على أن الصفة عين الذات، ثم وضع الأمر في جهة الشيخ علاء في موضوع إثبات صفة العين.
طيب. صفة العين أورد الشيخ على دليلا من القرآن على إثبات صفة العين لله تعالى، فماذا يقول أبو زيد في الآيات التي أوردها الشيخ على في إثبات صفة العين لله تعالى؟ تفضل يا أبو زيد.
لا أريد أن تتفضل لأنني لا أريد أن أدخل في صفة العين، أنا متطرق في الكلام في صفة العين، ولكنني محضر إلى صفة المكان وصفة العرش، استوى على العرش، وأردتم مني تفسيرا لهذه الآية القرآنية.
طيب.
ذهبتم إلى الدليل من القرآن صفة الذات، والآن تأتوني بصفة العين بصفة اليد، ولا تريدون أن نأتي بصلب الموضوع المتفق عليه.
طيب.
فهو
طيب.
صفة المكان أنتم تثبتون لله صفة المكان.
لحظة يا أبو زيد، لحظة، لا تعيد الحديث مرة أخرى، نسمع للشيخ علاء. الآن الشيخ يرى أنه لم يستعد للحوار في مسألة صفة العين.
نحن ما أدخلنا صفة العين أصلا، إنما هو حينما أتينا لتقرير الصفات، يعني عند أي عاقل نريد أن نتناقش بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة عن توحيد الأسماء والصفات، يا ترى بما نبدأ؟ عند أي إنسان بما نبدأ؟ نبدأ بتقرير عقيدة هؤلاء لنعرفها وعقيدة هؤلاء لنعرفها، ثم نأتي على بعض الصفات. وهو يصر أننا نبتعد عن الكلام ونبتعد عن أصل الحوار حينما نقرر أصل الاعتقاد، حينما نؤصل أصل الاعتقاد في الأسماء والصفات يقول أننا نبتعد. يا ترى فيما نتكلم يا أبا زيد؟ يقول نتكلم في المكان. هذه صفة من صفات الله، صفة العلو لله سبحانه وتعالى. أنا لا أتكلم عن صفة واحدة، إنما أتكلمك عن الأصل الذي بنيت عليه كل الصفات، بنيت عليه صفة العلو، وبنيت عليه كل الصفات التي تتحدث عنها. ففي الحقيقة نحن لا نهرب ولا نلتوي، إنما أنت يا أبا زيد، اسمعني يا أبا زيد، إنما أنت تهرب وتلتوي. طلبت أن تأتي بدليل من القرآن الكريم على عقيدتك، ولم تأتي لي بدليل من القرآن الكريم على عقيدتك، مع أنه في كتبكم أنه ينبغي أن تعرف بعقيدتك وأن تعتقد عقيدتك من القرآن وألا تتجاوز القرآن. ذكرت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهي ليست دليلا على أن الصفات هي عين الذات كما تزعم. قلت بأن القرآن له ظاهر وباطن، وهذه طامة، ونسبها للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يأتي بكتاب من كتب أهل العلم من كتب السنة في هذا الحديث إن القرآن له ظاهر وباطن. له ظاهر وباطن بنهب.
أنا
خليني أتكلم وبعدين أنت تتكلم يا أبا زيد.
لحظة يا
أتكلم هذا الحديث عند أهل السنة، هذا الحديث حينما يذكر عند أهل السنة يقولون عنه لا أصل له، يقولون عنه لا أصل له، لأنه يهدم ما في القرآن. الآية تكون تتكلم عن حرام، ممكن نقول ده ظاهرها حرام لكن في الباطن حلال، ده ظاهرها حلال لكن في الباطن حرام. ما هو القرآن أصبح ظاهرا وباطنا، ممكن ما يبقاش التحريم تحريم، ولا الوجوب وجوب، ولا الإباحة إباحة، إنما ندور على الباطن. من أين أتوا بكلمة القرآن له ظاهر وباطن عن رسول الله صلوات الله وتسليمه
عليه؟ يعني عقيدة أهل السنة أن القرآن ليس له ظاهر ولا باطن.
كلمة ظاهر وباطن ماذا يقصد بها في ظاهر وباطن؟ القرآن موجود بيننا، والقرآن يسره رب العالمين سبحانه وتعالى لنا. أما إن أراد أن ينتقل أنا تنزلا معه وأثبت أنه لم يأتي بدليل على معتقده، إن أراد أن يتكلم الآن على الرحمن على العرش استوى وعلى صفة العلو فليتكلم وليأتنا بما عنده. لأما القضية الأولى فهي تقررت عندي بأنه لا دليل عنده من القرآن ولا من السنة على عقيدته أن الصفات عين الذات. وإن أراد أن يبدأ ويفسر لي معنى قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى فليأتي.
تفضل يا أبا زيد. الآن كأن الشيخ علاء يعني تنزلا يقفل الملف الأول وهي موضوع الصفات عين الذات، لأنه لم نصل إلى نتيجة لعدم وجود دليل، أو هكذا يذكر الشيخ علاء. لم تذكر دليلا،
وصلنا إلى نتيجة ولكن
لا، هو أورد عليك إيراد، أورد عليك إيراد، بس خلنا كم عشان نعطيك المايك. أورد عليك أنك لم تذكر دليلا من القرآن، مع أنه ذكر في كتب الشيعة أنه لا بد ألا نتجاوز القرآن في تثبيت في إثبات عقيدتنا وتقرير عقيدتنا. ثم تنزلا سينتقل من هذه القضية إلى قضية الاستواء على العرش، فسأل هذا السؤال، ما معنى
قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى عند الشيعة؟
قبل أن ندخل في هذا الموضوع أريد أن أقول للشيخ ماذا تعنى هذه الأحاديث عنده، عندما ذكر أبو محمد البغوي في شرح السنة عن النبي صلى الله عليه وآله قال القرآن يحاج العباد له ظهر وباطن، فقال ما نزل من القرآن آية إلا لها ظهر وباطن.
أين الحديث؟
هذا حديث صحيح.
أين الحديث يا أبا زيد؟
أين الحديث؟ أين الحديث؟ لأخرجه للناس.
أبو محمد البغوي الشافعي في شرح السنة. أبو محمد البغوي الشافعي في شرح السنة.
لحظة.
شرح السنة للبغوي.
لحظة شوي.
اتفضل.
شرح السنة للإمام البغوي. عطني عبارة بس حتى يبحث عنها.
اتفضل.
إيش العبارة بالنص؟
أقرأ معي القرآن يحاج العباد له ظهر وباطن. له ظهر وباطن. فليكتب له ظهر وباطن وهي تخرج
عنده. لحظة شوي.
اتفضل.
تفضل. نعم تفضل يا بني اكمل.
خلي يخرج الحديث لانه لا يصدق بكلامي، خلي يخرج الحديث.
تفضل. العبره
شعيب الارناط مش مدى احمد بن حنبل.
انا بحثت الان في شرح السنه وكتبت ظاهر وباطن، له ظاهر وباطن، كلمه له موجوده ولا مش موجوده؟
لها له للقرآن، هذا حديث الأول، والحديث الثاني لها الآية لها ظهر وباطن.
طب أنا كتبت الآن ظاهر وباطن، يعني أود أن نأتي أمامه بالكلام، أدي كلمة ظاهر وباطن هي كتبت في البحث ظاهر وباطن.
لحظة
موجودة واضحة ظاهر وباطن.
قرب الكاميرا يا مخرج حتى نشوف.
كاتب ظاهر وباطن، وآدي شرح السنة للإمام البغوي متنا وشرحا علمت عليه.
هل وجدتها أم لا؟
آدي البحث، خرج بكلمة لا توجد نتائج. ائتني بكلمة أخرى يا أبا زيد. القرآن له ظاهر وباطن لا أصل له عند أهل السنة.
طيب عطنا كلمة أخرى نبحث بها الحديث.
ما نزل من القرآن.
لا يكتب
اكتب في شرح السنة.
يا أخي أنت قلت شرح السنة للبغوي أتيت بالكتاب. قل ألفاظ الحديث.
أنا هذه المكتبة مثلها عندي، هذه المكتبة مكتبة الإسلامية الشاملة، أنا أخرجته هو ظهر عندي، ما لها لا تظهر. ما نزل من القرآن آية إلا لها ظهر وبطن. اكتب ما نزل من القرآن.
لا ظاهر وبطن.
اكتب ما نزل من القرآن.
ما نزل من
لها ظهر وبطن.
ظهر وبطن.
اكتب ظهر وبطن. ظهر وبطن.
هذا هو الذي أتى به. هذا الذي أتيت به يا أبا زيد. أليس كذلك؟
يظهر على الشاشة لا أرى شيء. ما هو الحديث؟
الآن الحديث على الشاشة. اقرأ.
يقول. ها لغة إلى أن قال عن الحسن يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما نزل من القرآن آية إلا لها ظهر وبطن ولكل حرف حد ولكل حد مطلع. ها هذا هو؟
لا الحديث ليس عن الحسن، عن عبد الرحمن بن عن الحسن بن عبد الرحمن.
أجوب عبد الرحمن.
عن أبيه عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف.
لا يوجد عندي عند عبد الرحمن بن عوف.
الحديث القرآن هذا العباد له ظهر وبطن، هذا مكتوب بعدها، هذا حديث صحيح.
من الذي قال صحيح؟
من الذي صحح الحديث يا أبا زيد؟
هذه نسخة شعيب الأرناؤوط ولا يوجد فيها ما تقول.
الحديث ظهر عندك أم لا؟
ادخل في مسألتك ونرجع لهذا الحديث بعد ذلك، وإلا الشيخ يقول قال الشيخ رحمه الله هذا حديث مرسل لأن الحسن بيرفعه للرسول الحسن البصري. ولم يرى الرسول ولم يسمع من الرسول.
هذا كلام البغوي.
لا هذا مكتوب عندي، هذا حديث صحيح مكتوب عندي.
طيب هذا هذه أمام الناس، هذه أمام الناس فليقرأ الناس. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث.
قوله قال الشيخ رحمه الله، ما المقصود به حتى يفهم الجمهور؟
البغوي بيشرح هذا الحديث. نعم.
هذا الثاني الحديث الثاني، ولكن الأول القرآن يحاج العباد له ظهر وبطن.
الآن انتقلت إلى رواية أخرى يا أبا زيد، وسننتقل من رواية إلى رواية. أهل السنة لا يعتقدون يا أبا زيد بأن القرآن له ظهر وبطن، وأن هناك باطن للقرآن يعارض هذا الظاهر الموجود. أما ظاهر وباطن عندك فإن الباطن بخلاف الظاهر. ثم حتى لو سلمت لك بأن القرآن له ظاهر وباطن، هذا الباطن من أين نعلمه؟ من أين نأتي بهذا الباطن؟
من النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت.
اهتنا بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام التي تقول بأن الصفات عين الذات. ائتني بحديث للرسول عليه الصلاة والسلام يقول الصفات عين الذات. ائتني بحديث للرسول عليه الصلاة والسلام ينفي فيه صفة العلو لله تبارك وتعالى.
ماذا تقصد بالعلو؟ انه فوق السماء السابعة، وانه جالس على العرش جلوس وقعود.
الان انت تتكلم الان يا ابا زيد، اليس كذلك؟
أنا أتكلم وأقول لك ماذا تقصد بالعلو؟ أنه فوق بالسماء السابعة، يسكن السماء السابعة وجالس على العرش جلوسا وقعودا.
يا أبا زيد، يا أبا زيد لو سمحت، يا أبا زيد قلت في الحلقة الماضية وأقول في هذه الحلقة، الله تبارك وتعالى لا يحيط به مخلوق سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى ليس كما زعمت بداخل جنة عدن وجنة عدن تحيط به. الله تبارك وتعالى ليس بداخل السماوات السماء السابعة، والله تبارك وتعالى لا تحيط به أي مخلوق من مخلوقاته. إنما قلت بأن الرحمن على العرش استوى، إن الرحمن على العرش استوى، هذه آية من القرآن. وذكرت لك آيات العلو، إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله تعالى بل رفعه الله إليه، وقوله سبحانه وتعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. بل عندك في مروياتك يا أبا زيد مثبوت هذا العلو لله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى على العرش استوى. وأنا منتظر فقط أن تشرح لي الآية، لا أن تسألني. قلت قبل المعارضة وتركتك من دليل أن الصفات عين الذات، قلت نريد أن ندخل واسمع مني ما معنى الرحمن على العرش استوى. أجب يا أخي الرحمن على العرش استوى. سألتني في المرة الماضية أين كان الله قبل العرش، قلت الله تبارك وتعالى في علو قبل العرش وبعد العرش فهو في علو جل جلاله وتقدست أسماؤه. إنما من الذي قال الرحمن على العرش استوى؟ ليس فردا من الأفراد من البشر دون كتاب الله أو سنة رسول الله، إنما الذي قال الرحمن على العرش استوى في سبع آيات من كتابه الكريم هو رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه. يا ترى ما معنى الرحمن على العرش استوى في السبع آيات في آية واحدة؟ أخبرني بما عندك في معنى الآية. آيات العلو ما معناها؟ أخبرني بباطنها الذي نعلمه، الذي لا نعلمه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ربما نحن حينما ينتهي الوقت يتكلم.
انت الوقت، انت الوقت. تفضل يا أعاد السؤال إليك يا أبا زيد. يا
أبا زيد مستوى على عرشه،
يا أبا زيد
استوى على العرش كناية عن تسلط الله سبحانه وتعالى وإحاطته الكاملة بعالم الوجود وانتقود أمره وتدبيره في جميع أنحاء خلقه. وهذا ما سأله أحد المستفتين السيد الشيستاني، قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. قال السيد أي استوى سلطته على كل شيء، فليس شيء أقرب إليه من شيء، ولا تتقلص قدرته بالنسبة إلى شيء، ولا تختلف نسب الأشياء من حيث السلطة والقدرة إليه تعالى. هذا نحن عندنا المسلمون. ما أنتم عندكم أن الله استوى على العرش؟
يا أبا زيد ممكن تعيد بعبارة مختصرة؟ لأن أنا أتكلم، معلش يا أبو زيد، أنا أتكلم بلغة العام من المسلمين. ما معنى هذه العبارات تذكرها الآن؟ أريد أن أفهم ما معنى كلمة استوى.
استوى على العرش،
وضحها لي بعبارة مختصرة. عبارة نعم. عبارتين.
استوى.
نعم الرحمن على عرش استوى. أنا أريد أنا كعام من عامة المسلمين أريد عبارة مختصرة ما معنى استوى؟
الاستواء تعتبر معاني متعددة.
لكن في الآية هنا الآن بمفهوم الشيعة ما معنى استوى؟
هنا الاستيلاء يعني قال العلماء تسلط الله وإحاطته الكاملة بالعلوم.
يعني أنت الآن تقول
معنى استوى السلطة.
يا بزيد معنى استوى عندكم الشيعة معناها استولى؟
نعم هنالك معاني كثيرة للاستواء.
طيب لكن معنى الآية عندكم أنا لا أتكلم عن معاني أتكلم عن معنى الآية الرحمن على العرش استوى مفهومة عند الشيعة معنى استوى يعني استولى كذا؟
تسلط معناه تسلط الله وإحاطته
طيب.
كاملة
استوى أو الوجود. تسلط هي معنى واحد
استوى سلطته.
طيب هل هناك سلطته. هل هناك هل هناك دليل على هذا المعنى أنه استوى بمعنى أو استوى بمعنى تسلط؟
نعم عندما يذكر الله سبحانه وتعالى آية الاستواء على العرش يذكر بعدها تدبير الأمر وهذا هو المعنى الصحيح كناية عن الله سبحانه وتعالى ورصود أمره وتدبيره في جميع أنحاء خلقه قال ثم استوى على العرش مدبر الأمر هذه في سورة يونس وقوله تعالى ثم استوى على العرش مدبر الأمر يفصل الآيات على تدبير الأمر وليس القعود أو الجلوس هذا ما نقوله نحن أن ما هو تفسيركم أنتم لآية الاستواء
يعني أنت الآن
استوى بمعنى قعد.
طيب حتى أفهم يعني معنى كلمة استوى عند الشيعة استولى بمعنى أنه كان يفهم من الآية أنه الكون لم يكن لله ثم أصبح لله تعالى
لا هذا معنى كلمة استوى أنا أقول لك عند المسلمين اسمعني يا أخي محمد اسمعني المسلمون يفسرون هذا التفسير لأن الإمام أبي عبد الله البيضاوي ماذا يقول ثم استوى على العرش استوى أمره أو استولى الأمر والتدابير تنزل منه هذا والقرطبي معناه أنه مديره والمراد بها توقيره وتنزيهه علماء كثيرون الرازي استوى بنطقه وتدبيره هنا ماذا يقول الإمام النسكي الحنفي الاستواء يكون بمعنى الجلوس
طيب يعني اتركني من السنة اتركني يا أبا زيد
لا يجوز الأول معنى الجلوس
يا أبو زيد اتركني من موضوع السنة المهم أنا عندي أن تقرر عقيدة الشيعة في معنى استواء وأنت الآن هذا اللي فهمته أنا يعني أنه معنى استواء بمعنى استولى طيب الآن
نعم معنى الاستواء طيب. أخي اسمعني أستاذ محمد معنى الاستواء
الوقت ضيق
معاني كثيرة الأول العظمة والعزة القهر والغلبة الاستعلاء عليه بالقهر
كلمة استوى استوى
هذه تنسب لله
أنا أريد كلمة استوى سألتك قبل قليل قلت معنى استوى يعني استولى أو سيطرة أو تسلط أو تسلط
استعلاء عليه بالقهر
طيب
نعم هذا هو التفسير
طيب صحيح. طيب خلنا نشوف الشيخ علاء يفسرنا ما معنى الرحمن على العرش استوى عند أهل السنة
الشيء الأول دائما يتكلم ويقول عقيدة المسلمين وكأننا لسنا من المسلمين أنا أستطيع أيضا يا أبا زيد أن أقول عقيدة المسلمين فهل أنت بما تقول بتكفرنا على الهواء إن عقيدة المسلمين ونحن لسنا بمسلمين أنا أستطيع أن أعبر بنفس العبارات وأقول هذه عقيدة المسلمين وأنتم تفهم بعد ذلك من العبارة ما تفهم تكررها في كل مرة عقيدة المسلمين عقيدة المسلمين وأنت ما تعتقد بأن عقيدة المسلمين أنا أعتقد بأنه ليس بعقيدة المسلمين بل إن عقيدة المسلمين لا تقول بما تقول إنما عقيدة المسلمين في كتاب ربي سبحانه وتعالى طيب. يتكلم دائما عن أهل السنة أنتم تقولون لا يستطيع أن يقرر كلمة يعني أنت تقول استوى بمعنى استولى مرة يصرح ومرة أشعر به بأنه يلف من هنا ويلف من هنا، لكن بكل بساطة معنى استوى الرحمن على العرش استوى معناها على وارتفع، هذا معناه بكل وضوح بكل سهولة، لأن كلمة الاستواء تأتي بهذا المعنى يتكلم على الجلوس. أنا أود من أبي زيد أن يرد على هذا الأثر الموجود في وسائل الشيعة للحر العاملي، في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي
صفحة
الجزء رقم 12 صفحة 106، وموجود أيضا في الكافي في الجزء الثاني بصفحة 661، عنون فيه الكافي بقوله باب الجلوس، بيقول باب الإيش؟
الجلوس.
الجلوس. يبقى هذه هذا الأثر موجود في الكافي للكليني وموجود أيضا في وسائل الشيعة للحر العاملي، عن ابن إبراهيم عن أبي عن أبي عمير عن من ذكره عن أبي حمزة الثمالي قال رأيت علي بن الحسين عليهما السلام قاعدا واضعا إحدى رجليه على فخذيه، وهو جالس علي بن الحسين وضع رجل من أرجله على فخذيه، فقلت إن الناس يكرهون هذه الجلسة، ده بيقول له أبو حمزة إن الناس يكرهون هذه الجلسة ويقولون إنها جلسة الرب، فقال إني إنما جلست هذه الجلسة للملائكة والرب لا يمل ولا تأخذه سنة ولا نوم. ما معنى هذه الرواية عندك يا أبا زيد وهي تقول بمسألة الجلوس؟ ثم التوضيح لإخواني، أود أن تأتي الآية،
نعم،
آية من آيات الاستواء ليفهموا ماذا يقول أبو زيد وأن تفسيره بعيد جدا.
غفر الله لك ما طلعت الوقت،
أن تفسيره بعيد جدا عن الصواب.
كم ذهب من الوقت يا مخرجنا؟
نرى الآية، هذه الآية الأولى
بقي نص دقيقة لانتهاء وقتك.
طيب، في سورة الأعراف ثم استوى على العرش، الآية تقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. القرآن نزل بلغة العرب،
نعم،
يعني نفهم منه ما يفهم من لغة العرب، يقول ثم استوى على العرش، يفهم منها أن الاستواء على العرش كان بعد خلق السماوات والأرض. يقول الأستاذ أبو زيد
موجود الآية،
الآية هي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذه كلمة ثم
إيش تفيد؟
ماذا تفيد؟ لو أن المعنى كما يقول أبو زيد يكون معنى الآية خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استولى على العرش، هل قبل ذلك قبل خلق السماوات والأرض لم يكن مستوليا على العرش؟ ثم إن الاستيلاء توحي بأن هناك كان هناك نزاع وغلبة ثم هو استولى،
استوى بالشعر العراقي.
من أين أتيت بهذا المعنى؟ إن استوى هنا بمعنى استولى، وسؤالي قبل ثم استوى على العرش معناها عنده ثم استولى على العرش. طيب قبل خلق السماوات والأرض هل كان مستوليا أم لم يكن مستوليا؟ فإن قال كان مستوليا أقول ما فائدة ثم إذن؟ فهل في القرآن حرف ليس له معنى؟ هل في حرف في القرآن ليس له معنى يا أبا زيد؟ أما نحن نقول استوى على العرش تعدت كلمة استوى بحرف على، إذا تعدى الاستواء بحرف على كان بمعنى العلو والارتفاع، وإذا تعدى بحرف إلى يكون المعنى القصد، وإذا أتى مع الواو كان المعنى المساواة. ويراجع كتب اللغة فإنها ستقول له ما أقوله في معنى كلمة استوى. إحنا نقول ثم استوى على العرش أي على وارتفع، يأتي شخص ويقول يعني لم يكن قبل ذلك عليا مرتفعا، أقول لا، كان الله تبارك وتعالى في علوه لم يزل ولا يزال جل وعلا، لكن هذا علو خاص على العرش، هذا علو خاص، وإلا قبل ذلك كان عليا سبحانه وتعالى.
إذن مذهب أهل السنة والجماعة يا أبا زيد أنهم يفسرون قول الله تعالى ثم استوى على العرش بمعنى ارتفع وعلى، ارتفاعا يليق بجلال الله وعظمته. هل عندك إيراد على هذا الأمر؟ وهو أورد عليك في تفسير استوى بمعنى استولى أو سيطرة إيرادا أرجو الإجابة عليه، وأورد أيضا بعض الروايات في كتب الشيعة بأن باب الجلوس، حتى أكون منصفا، باب الجلوس يقصد بها
في الكافي في الجزء الثاني بيتكلم عنها، يراجع الرواية ويتكلم ويقول لي ما معنى هذه الرواية.
نعم، تفضل يا أبا زيد. أبا زيد معنا؟ أبا زيد إذن لعله انقطع الاتصال مع أبا زيد، هو وقت البرنامج انتهى وزاد تقريبا 18 دقيقة. لكن نعيد ونكرر أنه موضوع صفة الذات أو صفة عفوا الاستواء، من الذي يفسر الاستواء بمعنى الاستيلاء؟
يقول بهذا الكلام مجموعة من الأشاعرة، لأن الأشاعرة أيضا مختلفون، وهم يعتبروا خرجوا من عباءة المعتزلة، والمعتزلة أخذوا ذلك بسبب جهم بن صفوان، فهذا كلام للجهمية والمعتزلة والأشاعرة، بعض الأشاعرة، لأن بعض الأشاعرة أيضا في هذه الآية يثبت العلو، فإنهم مختلفون في هذه الصفة، والكلابية كذلك والمتريدية كذلك. يفسرون كلمة استوى بمعنى كلمة استولى، ولو كانت بمعنى استولى فإننا نورد عليهم إرادات. الإيراد الأول إذا تعدت كلمة استوى بعلى، فما المعنى في اللغة العرب؟ الإيراد الثاني أن الاستيلاء يكون من بعد غلبة، فهل هناك من كان ينازع الله تبارك وتعالى على العرش ثم رب العالمين استغفر الله العظيم غلبه ثم استولى على العرش؟ ثم ننازعهم أيضا إذا فسروا بكلمة استولى أن كلمة ثم هنا ما فائدتها؟ والله تبارك وتعالى يسيطر سبحانه وتعالى، أو كما يقول مسلط أو مستولي على كل شيء، سواء قبل العرش أو بعده أو بعد العرش. ثم يكون معنى كلمة استولى إنه لا فائدة من كلمة العرش، لأنها طالما بمعنى استولى يبقى ثم استوى على العرش بمعنى استولى على العرش. استوى على الجبل بمعنى استولى على الجبل، استوى على البحر، ما الله تبارك وتعالى يملك كل شيء
سبحانه
جل جلاله، يبقى لماذا أتت هنا بكلمة العرش إلا لفائدة؟ لذلك نحن نريد، تجاوزت معه في أنه لم يثبت عقيدته من القرآن كما قيل له من كتبه أن يقررها من القرآن، ولم يأتي بأن الصفات هي عين الذات، ولما دخلنا عند الآية بدأ يرمي أهل السنة في تفسيرهم ماذا يقولون، ونحن قلنا له بأن تفسيرنا لمعنى كلمة استوى بمعنى على وارتفع، وهو فسرها بمعنى الاستيلاء، وأوردنا عليه إرادات. أرجو من الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم يوم الخميس أن يجيب عليها إن شاء الله.
إذن نلتقيكم في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، على ونحن ننتظر أبا زيد أن يستعد للإجابة على هذه الأسئلة التي أوردها الشيخ علاء في موضوع تفسير الاستواء عند الشيعة، وما دليلهم على هذا التفسير، وهذا تفسير يوافق تفسير المعتزلة، وثم بين الشيخ علاء تفسير أهل السنة والجماعة ومعنى الاستواء، معناه العلو والارتفاع، ارتفاعا يليق بجلال الله تعالى وعظمته، ثم أورد على تفسير الشيعة لمعنى استوى بمعنى الاستيلاء إيرادات خطيرة للغاية، نعوذ بالله تعالى أن نقول بها. نحن ننتظر من أبا زيد في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى الإجابة على هذه الأسئلة، وأيضا الإجابة على الدليل على أن الصفة عين الذات، فلا يزال المحاور أبا عبد الله يطالب أبا زيد إثباتا من كتاب الله تعالى على إثبات أن الصفات هي عين الذات. دمتم برعاية الله، أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، انتظرونا الخميس القادم في مثل هذا الوقت، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.